إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان حديث الأسبوع الماضي عن نبي الله أيوب عليه السلام وصبره الجميل على البلاء، وعلمنا أن البلاء من سنن الله في خلقه، وأن كل إنسان كائن من كان لا بد له في حياته من شيء من بلاء. وما البلاء معاشر الإخوة إلا اختبار يختبر الله به عباده ليرى ماذا يكون منهم، صبر وشكر أم سخط وكفر. أما الشقي فقد قال تعالى عنه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن خسارته أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالتعاسة والخيبة، فقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. أما المؤمن فله شأن آخر، له شأن آخر. في صحيح مسلم من حديث صهيب قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لقد صبر أيوب عليه السلام على أشد البلاء، صبر الكرام، وعلم أن له فيما قدره الله عليه خيرا كثيرا، وسلم أمره لربه رضا واحتسابا، وواصل العبادة والذكر، واصل العبادة والذكر والحمد شكرا لله، وآثر الاحتساب على كشف البلاء. فلما البلاء طال ونال ووصل إلى أهل بيته الكرام، رفع شكايته لربه ودعاه بما هو من أرجى الصفات، أرحم الراحمين، فقال مشتكيا دون صريح السؤال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله تعالى له وكشف عنه البلاء، وجعله إلى يوم الدين مثلا للرضا بقضاء الله والصبر على البلاء. نسأل الله من فضله. معاشر الإخوة، ما هو الموقف من البلاء الذي لا بد منه في حياتنا؟ إذ قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال ابن القيم بما معناه: أن البلايا التي تنزل بالعباد لا يخلو موقفهم من حالين، الأولى حال العبد الصالح، فإنه يرد هذا البلاء الذي آذاه ونكد عليه، يرده إلى الله الحكيم العليم، ويعلم أنه لم يقضِ ذلك عليه إلا لحكمة مآلها الخير، ثم يوقن أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فهو سبحانه الذي قدر عليه كل ما يجري عليه من خير وشر، فإذا وقع عليه ضر فهو من الله تعالى، وهو وحده الذي يكشفه إن شاء، كما قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلا مضرة إلا بإذنه، وهذا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في الحديث المعروف حين قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العقيدة في إرجاع كل شيء لله تجعل العبد الصالح ينطرح عند أعتاب العبودية والرجاء إذا جاءه البلاء وقبل أن يأتيه، ويتذكر أنه العبد الفقير الراجي رحمة ربه، ثم يراجع حاله ويفتش: لعل هناك ذنبًا عوقبت عليه. فإذا وجد ذنبًا، وإلا قال: لعل هناك ذنبًا لم أتنبه له، ثقةً بالله عز وجل. ثم يشرع في أنواع الاستغفار وصدق التوبة، ويسأل ربه العافية، ويسعى في رفع هذا البلاء بالدعاء وبما مكنه الله من أسباب العلاج. ثم هو في غمرة هذا كله وسعيه للعلاج يكون نظره منصبًا إلى ما بعد زوال البلاء، وإلى الأثر الإيماني الذي يحدثه البلاء. فإن من صميم إيمان العبد أن الله تعالى يعوض عبده بدلاً عن المشقة والضرر إذا احتسب أجراً عظيماً بغير حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر على البلاء مغنم عظيم قل من يتفطن له. ثم يرجو أن يكون وراء البلاء أوبة إلى الله يحتاجها العبد كحاجته للعافية وأكثر من ذلك، أوبة إلى الله. ويدرك أن البلاء جعله يتقرب إلى ربه أكثر، ويدعوه أكثر، ويرجوه أكثر، ويتضرع إليه أكثر. وهذا الفضل الكبير الذي ارتقى إليه لم يكن ليصل إليه لولا البلاء. والأصل أن المؤمن لا يسأل ربه البلاء بل يسأله العفو والعافية، هذا هو الأصل. هكذا علمنا عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الجامع حين قال: سلوا الله العفو والعافية فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا. المسلم لا يسأل ربه البلاء، لكن إذا حل به اغتنمه فيما ينفعه، وقد يصل به حال من اليقين وعلو الرجاء مع البلاء بحيث إذا وقع عليه يفرح به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجة من حديث أبي سعيد: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، ثم قال: وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. لشدة يقينه وقوة إيمانه. أسأل الله تعالى لي ولكم العفو والعافية. فإن من طبيعة الإنسان كراهية ما يؤذيه أو يضره، ولا يلام على ذلك أبدا، لكنه بذكاء الإيمان يستثمر الفرص، فلا يدع الضراء تمر عليه بلا كسب أخروي. ولذلك ذكر ابن القيم أن المؤمن يكره البلية بطبعه ولكنه يتصرف معها بإيمانه. وهنالك فقط، هنالك تكون البلية في حقه نعمة وعطية، عندما يتصرف معها بإيمانه. ألم يقل جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالجهاد والصبر مرتبتان عاليتان جدا عند الله عز وجل، لا تتحققان في واقع العبد إلا حين الابتلاء. وقيسوا على هذا، قيسوا على هذا الأساس المراتب التي قد يصل إليها من كان إنسانا صالحا لكنه ابتلي بأنواع من البلاء، خلاف مع زوجته مثلا، أو مع أهله، أو مرض ابنه، أو فقد عزيزا، أو لم يوفق في تجارته، فاحتسب وراقب الإيمان في قلبه واقترب من الله، ثم اقترب من الله فاقترب الله منه وارتقى إلى مقامات لم تكن في حسبانه، لم تكن في حسبانه بقربه من الله عز وجل. قد يفقد شيئا من الدنيا نعم، لكن غنائمه الأخروية لا حصر لها ولا عد، الصبر. ولذلك قال ابن القيم: إن هذه البلايا إنما يريد الله بها تعزيز العبودية في قلب عبده، يريد بها أن يرجع العبد ويسترجع فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. كل شيء يرجع إلى الله عز وجل. فماذا وصف الله من استرجع هكذا عند المصيبة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. معاشر الإخوة، الحال الثانية من مواقف الناس حين الابتلاء هو موقف ضعيف الإيمان ومن هو أسوأ منه، فهذا النوع لا يرد البلاء إلى ربه، لا يرده البلاء إلى ربه، بل يزيده بعدا عنه، نسأل الله السلامة والعافية. الله سبحانه وتعالى حين يبتليه يريد أن يسمع ضراعته ودعاءه، يريد أن يرى خضوعه، تذلله، أن يتخلص من أشياء عكرة موجودة في حياته وفي قلبه، فبدل ذلك تجده يستمر في إعراضه عن ربه، ثم يذهب ويترجى الخلق وينطرح عند أسباب الدنيا ويعتمد عليها بقلبه ويتعلق بالناس ويرجوهم دون الله عز وجل، ولا يذكر الله إلا قليلا. فإذا نصح بالتوجه والرجوع إلى الله تضايق ورآه أمرا متخلفا ساذجا، رآه دروشة، فاته شرف الخضوع لله عز وجل والخضوع والتضرع لله عز وجل. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالبلايا والمحن، البلايا والمحن من المواقف التي يصيد الشيطان فيها قلب العبد فيطرح فيه اليأس والقنوط، ويجعل من البلية مصدر عداوة بين العبد وربه، ويفسد ما بينه وبين ربه ويبعده عنه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا والله الشقاء ولو قدر له الشفاء، وهذا والله الخسران ولو قدر له الربح المادي. عباد الله، حري بكل عبد إذا ما ابتلي أن يعرف قدر نفسه بأنه عبد فقير لإله عظيم، ثم يقول في نفسه: لقد أصابني سيدي ومولاي عز وجل بهذا البلاء، فماذا يريد مني؟ يتساءل في نفسه، ثم يستحضر ما يريده الرب من عبده وما يحب أن يبديه له من التذلل والتضرع والإنابة والخضوع والرجاء، ويبتهل بأنواع الأدعية دعاء المسكين المضطر الفقير. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبه وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، فارحم بكائي إله الكون والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه، فمن يجود على العاصين بالكرم. ولله الأمر من قبل ومن بعد. اللهم أعنا على طاعتك وجنبنا معصيتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارفع عنا الوباء. واكشف عنا وعن المسلمين البلاء، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم نفس كرب المكروبين، وفرج هم المهمومين من عبادك الموحدين. اللهم من أرادنا بسوء في ديننا أو أمننا فأشغله في أمره وانتقم منه يا جبار. اللهم اهدي عبادك الصالحين وثبتهم على الإيمان يا رب العالمين، واختم لنا ولهم بخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كف عنا شر كل ذي شر، اللهم كف عنا شر كل ذي شر. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وردنا وإياهم إليك يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.